خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أدع عنا حق ما مضى من شهر رمضان، واغفر لنا تقصيرنا فيه، وتسلمه منا مقبولا، واجعلنا من المرحومين، ولا تجعلنا من المحرومين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. الكلام اليوم يكون تتمة للبحث السابق في الدرس السابق. ما ذكرناه يوم أمس انتهينا فيه إلى هذه النتيجة، وهي أن الرسول أمر بتبليغ شيء كان يحذر من تبليغه ويخاف من تبليغه. قلنا أنه ليس المراد أنه يخاف على نفسه من الاغتيال أو من القتل، وإنما كان يخاف على عدم تحقق هذا الأمر الذي يبلغه خارجا، وعدم تجاوب المسلمين مع هذا الأمر الذي يبلغه إليهم والذي أمر بتبليغه. قلنا أن الآية بالنكات التي ذكرناها يوم أمس لا تنطبق بشكل واضح على كل التفاسير التي ذكرها غيرنا، وقد استعرضنا في يوم أمس أهم هذه التفاسير، وتبين عدم إمكان تطبيق الآية عليها بشكل واضح. وقلنا أن التفسير الذي يمكن أن تنطبق عليه الآية بشكل كامل وواضح ومن دون أن يلزم أي خلل في النكات التي استفدناها من الآية الشريفة، هو التفسير الذي بنى عليه الإمامية، وحاصله أن الآية الشريفة نزلت في أمر الولاية، أي ولاية علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، عندما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه بأن يبلغ نصب علي وليا وإماما وخليفة على المسلمين من بعده. هذا المعنى وهذا التفسير الذي ذهب إليه الإمامية وذكر كاحتمال أيضا في كلمات غيرهم، كما قلنا أن الفخر الرازي ذكر أحد المحتملات في تفسير الآية هو ما ذهبت إليه الإمامية. هذا التفسير، هذا الرأي تنطبق عليه الآية بشكل واضح وكامل. قلنا أولا أن هذا أمر سماوي يختص الله بجعله ووضعه، فهو أمر نازل من السماء، الله أعلم حيث يجعل رسالته، هذا أولا. ثانيا أن هذا يناسب كون الآية نزلت في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني قلنا أنه بالاتفاق أن الآية ليست من أوائل ما نزلت على النبي، الآية مدنية، بل قلنا أن هناك روايات من الفريقين تقول أن سورة المائدة من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله. هذا التفسير ينسجم مع افتراض أن الآية نازلة في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل قلنا أن هذا هو المناسب، لأن النبي في أواخر عهده عندما شعر بدنو أجله حينئذ احتاج إلى أن يبلغ وينصب خليفة من بعده لئلا يترك المسلمين بلا إمام وبلا خليفة. الأمر الثالث الذي قلناه اليوم أمس هو أن الآية الشريفة يستفاد منها أن الأمر الذي أمر الرسول بتبليغه أمر بالغ الأهمية، ليس أمرا عاديا، ليس حكما شرعيا فرعيا يؤمر بتبليغه، يرتبط بمثلا كما قيل بقضية زيد وزينب بن جحش، أو بقضية آية التخيير لنساء النبي صلى الله عليه وآله، وإنما هو أمر بالغ الأهمية بحيث يصح أن يقال أن عدم تبليغه يعني عدم تبليغ الرسالة، كأن الرسول ما فعل شيئا خلال هذه الفترة الطويلة وهذا الجهاد وهذا التعب الذي بذله في تبليغ الرسالة، كأنه هذا كله لا يكون شيئا إلا إذا بلغ هذا الأمر الذي أمر بتبليغه. ومن الواضح أن أمر الإمامة والخلافة للنبي صلى الله عليه وآله هو من الأهمية بهذه المثابة، لأن الإمامة امتداد للنبوة، الإمامة هي التي تحفظ الشريعة وتحفظ الأحكام الإلهية من الضياع ومن التلاعب. كون وجود إمام معصوم بعد النبي صلى الله عليه وآله يتمتع بنفس المزايا تقريبا التي يتمتع بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، معصوم لا يخطأ في تفسير الشريعة، على الأقل هذا يكون في الحقيقة ضمان لبقاء الشريعة واستمرار الشريعة. فالإمام في الحقيقة هو الحافظ للشريعة في مرحلة البقاء وفي مرحلة الاستمرار. هذا أمر مهم جدا يصح أن يقال فيه وإن لم تفعل، إن لم تبلغ هذا الأمر للمسلمين فما بلغت رسالة الله سبحانه وتعالى التي بعثت بها. هذا الأمر الثالث الذي ذكرناه، والأمر الرابع الذي استفيد من الآية والذي ينطبق على هذا التفسير، هو مسألة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يخشى ويحذر من تبليغ هذا الأمر. هذه الخشية وهذا الحذر لا ينسجم إلا مع هذا التفسير، وذلك لأن القضية حساسة جدا بالنسبة إلى الرسول صلى الله عليه وآله. الرسول ينصب إماما من بعده هو ابن عمه وصهره على بنته، فهو أقرب الناس إليه، ولا شك في أن هذا يفتح مجال كبير لإرجاف المرجفين وتقول المتقولين. كانت الذهنية التي يعيش بها المسلمون في ذاك الزمان ذهنية لا تتقبل هذا المعنى، بل صرحوا ورفضوا اجتماع النبوة والإمامة في بيت واحد. من الكلمات التي وصلت إلينا في حوادث السقيفة هو هذا، أن النبوة والإمامة لا تجتمع في بيت واحد، وكأن هذه المناصب مناصب منصب ملك، منصب كأنها غنيمة، فلا بد من توزيعها على القبائل، لا بد من توزيعها على العشائر. أما أن تجتمع منصب النبوة ومنصب الإمامة في بيت واحد، هذا كانوا لا يتحملونه. النبي صلى الله عليه وآله كان يعلم أنه سيحدث ردود فعل في نفوس كثير من الناس، الأشخاص الطامعين باحتلال هذا المنصب، الأشخاص الذين يتوقعون أن يحتلوا هذا المنصب ستكون لهم ردود فعل. وهكذا بقية القبائل والعشائر التي كانت تعيش في مكة، هؤلاء ستكون لهم ردود فعل نتيجة تبليغ أمر الإمامة. النبي صلى الله عليه وآله كان يحذر هذا الشيء، ما كان يخشى على نفسه، ما كان يخشى على شخصه، وإنما كان يخشى من أن تكون ردود الفعل بالغة من العنف بحيث يمنع من ماذا؟ من تطبيق هذا الأمر. لذلك كان يؤخر تبليغ هذا الأمر إلى فرصة مناسبة. وقد في بعض الروايات التي روت حادثة الغدير أشير إلى هذا المعنى، ورد في بعض طرق حديث الغدير أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حينما أمر بتبليغ ذلك قال: يا رب إن قومي حديث عهد بجاهلية، إن قومي حديث عهد بجاهلية، يريد أن يقول بأنهم لا يتحملون هذا الأمر، سيقاومونه ويدافعونه، ولذا هو كان يخشى من تبليغ هذا الأمر. وفي طريق آخر أنه صلى الله عليه وآله وسلم، إذا صحت الرواية، أنه ضاق ذرعا بتبليغ هذا الأمر. لماذا؟ لهذا الخشية، لهذا الخوف من حدوث ردود فعل عنيفة نتيجة تبليغ هذا الأمر. إذن التفسير الذي يختاره الإمامية ينطبق تمام الانطباق على ما استفدناه في النقطة الرابعة من الآية الشريفة، وهي أن هذا أمر خطير، أن هذا أمر يخشى النبي من تبليغه. النبي لا يخشى من تبليغ آية التخيير لنسائه، لماذا يخشى من ذلك ويؤخر التبليغ حتى يضطر المولى سبحانه وتعالى إلى أن يخاطبه بهذا الخطاب الشديد اللهجة: بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وهكذا بقية الاحتمالات الأخرى ليست أمورا يخشى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تبليغها. لماذا يخشى من تبليغ هذه الأمور الجزئية الفرعية المختصرة التي لا ضرر ولا ضير في تبليغها للمسلمين؟ إذن الشيء الوحيد الذي يمكن أن نطبق عليه هذه النقطة هو التفسير الذي ذكره الإمامية وذهب إليه الإمامية. من هذا الكلام نصل إلى هذه النتيجة، وهي أن الآية الشريفة بقطع النظر عن الروايات، طبعا الروايات متضافرة على تفسير الآية ببيعة الغدير، متضافرة. الشيخ الأميني رضوان الله عليه في الغدير أحصى عدد الصحابة الذين رووا حديث الغدير ووصل عددهم إلى 110 صحابي، هذا يحقق التواتر بحسب الاصطلاح العلمي فضلا عن الاستفاضة. 110 صحابي يروون حادثة ماذا؟ الغدير وبيعة الغدير ونزول هذه الآية الشريفة في بيعة الغدير، مما يؤيد التفسير الذي ذهب إليه الإمامية. نحن بقطع النظر عن الروايات، بقطع النظر عن كل هذه الروايات الكثيرة والمتواترة، نحن نستفيد من نفس الآية الشريفة ومن داخل الآية أنها لا يمكن أن تنطبق على الاحتمالات المطروحة في تفسيرها إلا على الاحتمال الذي ذكرناه والذي ذهبت إليه الإمامية، والمزعوم طبعا في الروايات الكثيرة المتواترة. هذه الآية الشريفة الواضحة الدلالة كما قلنا على هذا التفسير، والروايات الكثيرة أيضا التي تدعم هذا التفسير وتذكر بأن البيعة وقعت للإمام سلام الله عليه في غدير خم في ذلك اليوم المعروف، بالرغم من هذا كله نجد أن البيعة في الغدير لم يؤمن بها كثير وقطاع كبير من المسلمين. الآن قطاع كبير من المسلمين لا يؤمن ببيعة الغدير، إما أن ينكر أصل البيعة وإما أن يؤول الكلام الذي روي عن الرسول صلى الله عليه وآله، وهو: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. الشعر الذي قيل في هذه الحادثة هو في واقع الأمر يكون علامة ودليل واضح على ماذا؟ على صحة ووقوع هذه الحادثة، وأن النبي صلى الله عليه وآله نصب عليا خليفة من بعده وإماما من بعده. الشعر كثير جدا أيضا ذكره الشيخ الأميني رضوان الله عليه، وذكر شعراء الغدير الذين بلغوا العشرات بل أكثر من ذلك الذين ذكروا هذه الحادثة. من جملة من ذكر هذه الحادثة الكوميت رضوان الله عليه، حينما قال: ويوم الدوح دوح غدير خم أبان له الولاية لو أطيعا، ولكن الرجال تدافعوها فلم أر مثله حق خطرا مديعا. ذكرت هذه الأبيات لأن هناك طريفة ترتبط بهذه الأبيات، ذكرها صدق ابن الجوزي على ما نقل عنه، ذكر أن لهذه الأبيات قصة عجيبة. يقول صدق ابن الجوزي: حدثنا بها شيخنا عمر بن صافي الموصلي قال أن أنشد بعضهم هذه الأبيات، فبات مفكرا فرأى عليا عليه السلام في المنام فقال له: أعد علي أبيات الكوميت، العينية الكوميت، فأنشده إياها، وحين أتمها أنشده علي عليه السلام من قوله زيادة فيها، في هذه الأبيات، يعني أضاف إليها بيتا، وهذا البيت هو قوله سلام الله عليه: فلم أر مثل ذاك اليوم يوما، ولم أر مثله حقا أضيعا. لا إشكال أن هذا حق أضيع على الإمام سلام الله عليه، وهنا تكمن مظلومية الإمام عليه السلام. المرحوم الشيخ محمد حسن المظفر رضوان الله عليه، صاحب كتاب دلائل الصدق، الكتاب الجليل، الكتاب الكلام الجليل جدا، يقول يروي هاي حادثة أن السني قال لشيعي: ما لكم تنوحون على الحسين في كل وقت وقد مضت على فتله السنون؟ فقال الشيعي: نخاف أن تنكروا قتله ومظلوميته كما أنكرتم بيعة الغدير. في الحقيقة هذا الجواب يضمن في طيات العتب علينا في أننا لا نحيي هذه الذكرى العطرة المهمة في التاريخ الإسلامي ونتمسك بها حتى لا ينكرها المسلمون. يقول: نحن نخاف أن تضيع قضية الحسين ومظلومية الحسين إذا لم ننح عليه في كل وقت ونذكره في كل وقت كما ضاعت قضية بيعة الغدير وأنكرتم بيعة الغدير. حديث الغدير كما قلنا رواه الصحابة والتابعون ومن تأخر عنهم، قلنا فقط من الصحابة رواه 110 من الصحابة، والمرحوم السيد الطباطبائي رحمة الله عليه، المحقق السيد عبد العزيز الطباطبائي، يقول: أنا عثرت على صحابة آخرين لم يذكرهم المرحوم الشيخ الأميني، فإذن الصحابة الذين رووا حديث الغدير أكثر من 110 صحابي، كلهم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، وأن هذه الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، نزلت في هذه الواقعة. وهذا ليس شيئا عجيبا، لأن التاريخ يحدثنا بأن الحاضرين في بيعة الغدير بلغوا الآلاف من المسلمين، آلاف الناس من المسلمين، وفي ظروف غير عادية، لعل الرسول كان يتعمد أن يكون التبليغ في تلك الظروف الغير العادية حتى يترسخ مضمون ما يبلغه للمسلمين في أذهانهم، لأن الشيء إذا سمعه الإنسان في ظرف غير عادي عادة يترسخ في ذهنه ويبقى في ذهنه. قالوا أن الرسول في رجوعه من مكة بعد أن أدى حجة الوداع إلى المدينة وقف في مكان يسمى بغدير خم، ووقف في هذا المكان وأرسل حول إلى المسلمين الذين تقدموه فأرجعهم وأوقف الباقين، وأمر بأن يصنع له منبر من أحداج الإبل، وفي يوم قائض شديد الحرارة أوقفهم وبلغهم هذه الرسالة المتضمنة لأمرة أمير المؤمنين سلام الله عليه. إذن كل المسلمين الذين حجوا، تقريبا كل المسلمين الذين حجوا في ذلك العام سمعوا هذا التبليغ من الرسول مباشرة، وبذلك حديث الغدير يختلف عن بقية الأحاديث. بقية الأحاديث الرسول صلى الله عليه وآله يحدث بها جماعة، قد يزيد عددهم وقد ينقص، ثم هؤلاء الجماعة ينقلون الحديث لآخرين، وهؤلاء الآخرون ينقلونه إلى غيرهم، وهكذا يبيع ويشيع ذلك الحديث. حديث الغدير ميزته هو أنه سمعه أعداد غفيرة، جموع غفيرة تبلغ الآلاف من الرسول صلى الله عليه وآله مباشرة. فإذن هو حديث لا يمكن في الحقيقة إنكاره، بالرغم من أننا نعلم من خلال الشواهد التاريخية ومن خلال مطالعة سيرة الخلفاء في العهود الماضية أن لهم سياسة استراتيجية هي تتمثل في هذا، في محاولة طمس ومحو فضائل ومناقب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هذه السياسة في الحقيقة مورست بشكل علني من قبل الملوك الذين حكموا باسم الإسلام في زمن الدولة الأموية وفي زمن الدولة العباسية وفي الأزمان المتأخرة عن ذلك، مورست بشكل علني. ومورست هذه السياسة في محاولة طمس ومحو فضائل ومناقب أهل البيت من قبل غيرهم بشكل غير علني، بشكل غير معلن. كثير من الكتاب والباحثين وحتى علماء حاولوا أن يطمسوا هذه الآثار تنفيذا لهذه السياسة. بنو أمية في الحقيقة سياستهم المعلنة كانت هذه، وهناك شواهد تاريخية يمكن ذكرها على هذا الأساس حتى تكون الصورة واضحة. من الشواهد ابن أبي الحديد في النهج ينقل عن المدائن، أنا لم أرى كتاب المدائن، لكن ابن الحديد ينقل عن المدائن صاحب كتاب الأحداث، قال كتب معاوية نسخة واحدة إلى عماله بعد عام الجماعة. عام الجماعة هو اصطلاح يطلق على العام الذي وقع فيه الصلح بين الإمام الحسن سلام الله عليه وبين معاوية. كتب إلى عماله نسخة واحدة بعد عام الجماعة يعلن فيه براءة الذمة عن كل من يروي شيئا من فضائل أبي تراب وآل بيته. فقام الخطباء في كل كورة وعلى كل منبر يلعنون علي عليه الصلاة والسلام. هذه سياسة معلنة، ليس سياسة مخفية، سياسة معلنة. ثم كتب إليهم تكملة الحديث: انظروا ممن قبلكم من شيعة عثمان ومحبيه الذين يرون فضائله، ف فطربوا مجالسهم وأكرموهم، ففعلوا ذلك حتى أكثروا من فضائل عثمان. ثم كتب إلى عماله إن الحديث في عثمان قد كثر في كل مصر وناحية، فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة والخلفاء الأولين، ولا تتركوا لحظه خبرا يرويه أحد من المسلمين في أبي تراب إلا جئتم بمناقض له في الصحابة، فإن هذا أحب إلي وأقر لعيني. ثم كتب أن انظروا من قامت عليه البينة أنه يحب عليا، يحب عليا وأهل بيته، فامحوه من الديوان وأسقطوا رزقه. حرب اقتصادية كانت تشن بهذا الشكل على من يحب عليا صلوات الله وسلامه عليه. هذا نموذج للسياسة الأموية، طبعا نماذج كثيرة الإنسان المتتبع يعثر عليها من خلال تتبعه. نموذج آخر يمثل السياسة في الدولة العباسية، ذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد الجزء 13 صفحة 289 في ترجمة أبي عمرو الجهضمي البصري نصر ابن علي. يقول الخطيب البغدادي أنه روى بإسناده عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه، يعني هذا الجهضمي روى عن رواية عن الرسول مضمونها أن الرسول أخذ بيد الحسن والحسين فقال: من أحبني وأحب هذين، أي الحسن والحسين، وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة. حديث فضيلة للإمام سلام الله عليه وهؤلاء. يقول الخطيب لما حدث هذا الشخص نصر بن علي الجهضمي بهذا الحديث أمر المتوكل بضربه 1000 صوت. وتعلمون أن ضرب 1000 صوت ماذا يعني؟ يعني الموت الأكيد حسب الظاهر. وهذه سياسة عامة، هذه سياسة معلنة كما قلت، هناك سياسة غير معلنة تتمثل في محو الأحاديث وإسقاط الأحاديث والتشكيك في الأحاديث الواردة في فضائل أهل البيت، قام بها علماء السلطة في ذاك الزمان أو ما يسمون بالعلماء في ذاك الزمان. كتاب كثيرين حاولوا اتباع هذه السياسة بشكل غير معلن، بل حتى الكتاب المتأخرين أيضا حاولوا اتباع هذه السياسة بشكل غير معلن. ولذا الإنسان يستغرب في الحقيقة كيف وصلت إلينا أحاديث بهذه الكثرة من في فضائل أهل البيت ومناقب أهل البيت. إذا التفتنا إلى هذه السياسة، سياسة رهيبة، ليس سياسة عادية، يقتل الشخص إذا روى رواية في فضائل أهل البيت، حتى أن ذاك الراوي العامي السني إذا أراد أن يروي حديثا عن علي عليه السلام يقول: حدثني أبو زينب تقيتان، لا يقول حدثني الإمام سلام الله عليه، وإنما يقول حدثني أبو زينب ومراده الإمام سلام الله عليه، لكنه كان يخشى أن يقول حدثني الإمام عليه السلام، يخافون أن يسموا أولادهم باسم الإمام سلام الله عليه، لا يسمونه علي، لماذا؟ خشية من السلطة. هذه السياسة في الحقيقة إذا لاحظناها نستغرب في الحقيقة كيف وصلت إلينا هذه المناقب لأهل البيت سلام الله عليهم بهذه الكثرة. ولا شك في أننا إذا لاحظنا هذه الأمور التي قلناها سنتيقن بأن ما وصلنا من فضائل أهل البيت هو غيظ من فايض في الحقيقة، بمعنى أن ما لم يصل إلينا وما نجحت السياسة المتبعة
في منعه من الوصول إلينا وفي محوه وطمسه، هذا هو أكثر بكثير مما وصل إلينا. هذا معنى أن هذه السياسة حتما أتت أكلها في ماذا؟ في منع وصول كثير من الفضائل إلينا. إذن ما وصل إلينا هو القليل القليل مما صدر في حق أهل البيت سلام الله عليهم. هذه قضية مهمة، إذا لاحظناها عندئذ سوف يكون عندنا واضح، سوف يكون عندنا أمران. الأمر الأول هو هذا الذي قلناه، وهو أن فضائل أهل البيت أكثر مما وصل إلينا، بالرغم من أن ما وصل إلينا هو ليس شيئا قليلا، وصل إلينا الكثير من طرق العامة ومن طرق الخاصة، لكنه ما الفضائل التي كانت لهم عليهم السلام هي أكثر بكثير مما وصل إلينا. وهذا يصلح كما قلنا بملاحظة السياسة المتبعة للسلطات الحاكمة يوم ذاك وإلى آخره، إلى العقود المتأخرة أيضا. الأمر الثاني الذي يتضح هو هذا الشيء، أن الفضائل التي وصلت إلينا الآن في هذا الزمان من طرق العامة هي فضائل يستطيع الإنسان أن يركن إليها ويطمئن بصحتها، وإن كان يعني لا نحتاج إلى ملاحظة سندها. لماذا؟ لأنه هذه الفضائل كيف بقيت عند هؤلاء، عند علماء العامة، ورووها وأوصلوها لنا بالرغم من تلك السياسة؟ إذن لابد أن تكون هذه الفضائل بالغة من الواقعية إلى درجة بحيث أن هؤلاء لا يتمكنون من طمسها ومحوها. لاحظوا السياسة اللي كانت متبعة في الحقيقة تتمثل في جانبين، محو وطمس وإنكار الروايات الواردة في أهل البيت وعدم نشرها وعدم إذاعتها ومحاربة من يذيعها كما قلنا. الجانب الآخر هي محاولة التشكيك في الفضائل التي لا يمكن إنكارها، هناك بعض الفضائل لا يمكن إنكارها، فحينئذ السياسة تتجه إلى ماذا؟ إلى محاولة التشويه والتشويش على مثل هذه الفضائل. وخير مثال لهذا الجانب من السياسة هو ماذا؟ هو حديث الغدير. حديث الغدير كما قلنا لا يمكن إنكاره، لا يمكن للعامة أن ينكروا حديثا سمعه الآلاف من المسلمين، لا يتحقق الغرض من إنكاره، فلذلك هم سلموا به واعترفوا به، لكنه ماذا؟ لكنهم حاولوا التشويش عليه، حاولوا تشويه هذا الحديث بذكر احتمالات لهذا الحديث بعيدة جدا لا تناسب هذا الحديث من حيث المتن ولا من حيث الظرف الذي قيل فيه هذا الحديث، لا تناسب ذلك. وطبعا ليس هذا مجال بحث هذه النقطة، وإنما أريد أن أقول هذا الشيء، أن حديث الغدير في الحقيقة بالرغم من أن العلماء العامة ورواة العامة اعترفوا به، إلا أنهم حاولوا التشويش عليه وطرح الاحتمالات في تفسيره التي لا تكون مناسبة لهذا الحديث. الشيء اللي أريد أقوله في آخر حديثي هو هذا الشيء، وهو أن الإنسان يشعر إذا لاحظ هذه القضية بكل أبعادها أن هناك عناية ربانية من رب العزة جل وعلا في حفظ هذه الأحاديث الواردة في فضائل ومناقب أهل البيت سلام الله عليهم، باعتبارهم يمثلون الثقل الآخر العدل للكتاب، كما ورد في الحديث الشريف: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هناك عناية ربانية لحفظ ماذا؟ لحفظ هذه الأحاديث، كما أن هناك عناية وتعقد بحفظ الكتاب: إنا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله سبحانه وتعالى حفظ لنا الكتاب وحفظ لنا ماذا؟ السنة، حفظ لنا عترة أهل البيت من الضياع والتمزق. هذه عناية يلمسها الإنسان، وإلا سلطات حاكمة حكومة مطلقة لها الأمر ولها الحل ولها العقد طوال هذه السنين الطويلة، سنين تبلغ 1000 سنة ما يقارب 1000 سنة، بالرغم من ذلك ما استطاعت طنس فضائل أهل البيت ومناقب أهل البيت، بالرغم من أنها اتبعت هذه السياسة بكل دقة وكانت تعاقب على من يخالف على هذه السياسة كما قرأنا هذه النماذج التي ذكرناها. إذن هناك عناية ربانية من قبل المولى سبحانه وتعالى في حفظ هذه المناقب وفضائل أهل البيت، ومنها حديث الغدير الذي تكلمنا عنه، والذي قلنا بأننا في الحقيقة لا نحتاج، يعني يمكن أن نستظهر هذا المعنى من نفس الآية الشريفة. أكتفي بهذا المقدار، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتمسكين بولاية علي عليه السلام، لأننا نحن لا نملك في الحقيقة، لا نملك زادا نتزود به إلى ربنا غير حب أهل البيت وغير شفاعة أهل البيت، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شفاعتهم في الآخرة وزيارتهم في الدنيا إن شاء الله، ويجعلنا من المتمسكين بهم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.